تعظيم صلاة الجماعة.
إننا بحاجة ماسة إلى أن نعظم صلاة الجماعة ونعرف قدرها وعظمتها. إني ذاكر على مسامعكم رعاكم الله جميعا شيئا ونبذة عظيمة ممن عرفوا بتعظيم هذه الصلاة، بتعظيم صلاة الجماعة، جعلنا الله عز وجل منهم. تترك الأعمال الدينية والدنيوية إذا حضرت الصلاة لتؤدى الصلاة. إلى متى مع الدنيا مع الدنيا مع الدنيا؟ إلى متى يا عبد الله؟ إنها لحظات وبعدها وأنت في القبور تحت الأجداث والصخور. عبد الله انظر إلى حالك عند سماع الأذان، هل يحصل عندك اشتياق إلى بيوت الله وإلى عبادة الله وتحرك وتهيئ واستعداد وإقبال، أم يحصل الكسل والملل؟ عظموا هذه الصلاة وعلموا أولادكم تعظيمها وعلموا نساءكم تعظيمها. لا يزال المسلمون بخير ما عظموا صلاتهم. يا أصحاب الأعمال الزراعة التجارة الإدارة، يا أصحاب الأعمال في أي مجال، عظموا شعيرة، عظموا فريضة من فرائض الإسلام. يا أكل القات عظموا العبادة، اترك القات واحضر إلى بيوت الله واستجب لنداء الله. آسف والله، آسف والله، آسف والله على بعض المسلمين يتركون دكاكينهم مفتوحة في أوقات الصلوات ويظل بعضهم عاكفا على الشهوات.
تعظيم صلاة الجماعة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المؤمنين عظمة الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه، فأعظم ما يكون العبد متصلا بخالقه وبارئه عندما يقبل على طاعته والإيمان به والعبادة له. ألا وإن الصلاة هي أجل العبادات وأعظم الأعمال الصالحات، فهذه الصلاة من عرف قدرها وعظمها حق تعظيمها إنه يصل بها إلى خالقه وبارئه. ألا وإن المسلم المصلي لا يكون قد عظم الصلاة حق التعظيم
إلا إذا أداها على الوجه الذي فرضت عليه وعلى الوجه الذي أوجبها الله على لسان رسوله عليه. فهذه الصلاة في حق المكلفين غير المعذورين إنها تكون صلاة عظيمة مقبولة عند الله مرضية لله رب العالمين عندما تؤدى مع الجماعة. فقد جعل الله عز وجل صلاة الجماعة من أعظم التشريعات في الإسلام ومن أعظم الفرائض والتكاليف التي أوجبها الله على عباده إلا من كان معذورا. فيا عباد الله، من أراد أن يتصل بخالقه حق الاتصال وأن يقبل عنده حق القبول وأن يكون له عند الله عز وجل من القبول ومن الرضا بما هو عليه من العبودية، فعليه أن يعظم صلاة الجماعة وأن يحافظ عليها وأن يعرف قدرها وأن يحرص على أن يكون من رواد بيوت الله عز وجل. وكيف لا تعظم صلاة الجماعة وهي تؤدى في بيوت الله؟ فالمساجد بيوت الله، خص الله بها نفسه، فمن عبد الله في بيوته فإنه يكون قد جاء بالعبادة على الوجه الذي شرعت عليه والذي فرضت عليه. فعلى المسلم أن يعرف قدر هذه الصلاة، ألا وهي صلاة الجماعة. وكيف لا تعظم صلاة الجماعة والملائكة تشهدها والملائكة يؤمنون مع المصلين المؤمنين؟ وكيف لا تعظم صلاة الجماعة وهي الصلاة التي جعل الله فيها اجتماع المؤمنين والتقاء المؤمنين ووقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى راكعين ساجدين خاشعين خاضعين متأدبين بين يديه سبحانه؟ فهذا الفعل وهذا الاجتماع وهذا اللقاء بالله والوقوف بين يدي الله على هذه الهيئة العظيمة وعلى هذه الحالة الكريمة وعلى هذا الإقبال العظيم، إنها محبوبة عند الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعجب من صلاة الجماعة، أي هذا أمر مرض له سبحانه وتعالى. وكيف لا، وهذا فيه تحقيق عبوديته وتحقيق الاستجابة له والانتقال من الدنيا إلى الدين ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الأعمال الدنيوية إلى العبادات والطاعات. وكيف لا تعظم صلاة الجماعة والرحمات تتنزل من عند الله على من في بيوته، وهكذا أيضا المغفرة والرحمة لا تعطى لمن لم يحضر بيوت الله كمثل ما تعطى لمن حضر بيوت الله وأقام عبودية الله سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعظم صلاة الجماعة ونعرف قدرها وعظمتها. قال ربنا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسر الواحدي رحمه الله: قال المفسرون أي صلوا مع المصلين. وقال عز الدين الحنبلي في تفسيره: قال المفسرون أي صلوا مع المصلين، أي صلوا مع المصلين. فربنا جل شأنه فرض على العباد أن يصلوا جماعة إلا من كان له عذر مقبول في الشريعة. ولهذا صار العلماء على التأكيد على الاهتمام بصلاة الجماعة والدعوة إلى المحافظة عليها بالحضور والإقبال. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الإمام مسلم: قال: الأمر بصلاة الجماعة لا خلاف في ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر السلف وأئمة الحديث على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. وقال القاضي عياض رحمه الله: أكثر العلماء على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. فصلاة الجماعة فرض أن تؤدى من قبل كل مكلف بها، وليست فرض كفاية بحيث من حضر وأداها أجزأت عن الآخرين وسقط التكليف عن الآخرين، لا، بل هي فرض عين على كل مكلف بها، على كل مكلف بحضور صلاة الجماعة. معاشر المسلمين، إني ذاكر على مسامعكم رعاكم الله جميعا شيئا ونبذة عظيمة ممن عرفوا بتعظيم هذه الصلاة، بتعظيم صلاة الجماعة، جعلنا الله عز وجل منهم. قال ربنا في كتابه الكريم مادحا الرجال العباد الصادقين المخلصين، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء مدحهم الله بالرجولة الذين يحافظون على صلاة الجماعة، مدحهم الله بالرجولة، وهي رجولة العبودية وليست رجولة الفحولية، وإنما رجولة العبودية، حيث انتصروا على أهوائهم وشهواتهم وعلى شياطين الجن وشياطين الإنس وعلى المثبطين والمخدلين والمكسلين، وأقبلوا على عبادته، فتركوا التجارة وتركوا البيع والشراء وأقبلوا على عبوديته. وهكذا كل من كان من الرجال العباد الأبطال فإنه يترك أعماله الدنيوية ليقبل على أعماله الدينية ليحقق عبودية الله، لأنه عبد لله وليس عبدا لشيء من حطام الدنيا. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد أشاد بعظمة صلاة الجماعة، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال أرحنا بها، أي أذن للصلاة وأقم الصلاة لنجد راحتنا في الصلاة. فكيف لا تعظم صلاة الجماعة وهي منبع الراحة والسعادة، وهي منبع الطمأنينة للقلب والانشراح للصدر والزكاة للنفس، وهي سبب لتقشع الهموم وذهاب الغموم وارتفاع الأحزان؟ ألا ترضى براحة البال وهدوء النفس؟ ألا ترضى بالسعادة المعنوية عندما تؤدى هذه العبادة مع عباد الله الراكعين الساجدين الخاشعين الخاضعين؟ ألا ترضى بتعظيمها فتؤديها كما ينبغي أن تؤدى؟ روى الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم. وفي خارج البخاري: يخصف نعله ويخيط ثوبه. قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج، إذا حضرت الصلاة خرج. هذا تعليم للمسلمين أنهم إذا جاءت الصلاة تركوا جميع الأعمال ولو كانت دينية، ولو كانت دينية تترك الأعمال الدينية والدنيوية إذا حضرت الصلاة لتؤدى الصلاة. احذروا عباد الله قطاع الطرق أن يقطعوكم عن الله عن هذا الأداء وعن هذه العبادة، فاقتدوا برسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام. فكل من معه عمل وجاء وقت الصلاة المطلوب كف العمل والتوقف عن القيام به حتى تؤدى الصلاة. هكذا علمنا ربنا وهكذا علمنا نبينا. احذروا المعاندة لشرع الله والمعاندة والجحود لما أوجب الله ولما فرض الله عز وجل. إنه لعبد على منزلة عظيمة رفيعة من الخيرية والصلاح أن إذا جاءت الصلاة عظمها وترك ما معه من أمور وأقبل عليها. يا معشر المسلمين، ماذا تقع التجارة؟ ماذا تقع الزراعة؟ ماذا تقع الوظيفة والإدارة بجانب الفوز والظفر بأداء الصلاة مع الجماعة؟ احذروا أن يتخطفكم الشيطان فيحول بينكم وبين هذه العبادة العظيمة. ولقد كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على صلاة الجماعة أيما حرص، ففتح الله عليهم بما شاء من الفتح. فهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: ما جاءتني صلاة إلا وقد اشتقت إليها. إنه فتح من الله يشتاق لعبادة الله، للوقوف بين يدي الله، لمناجاة الله، لطلب المغفرة والرحمة من الله، وطلب الخير والفرج والمخرج من عند الله. أفلا يشتاق العبد إلى ربه فيقف بين يديه متضرعا خاشعا؟ فإن زاد الله في الفتح عليه وقف بين يدي الله باكيا. إنها العبودية التي يفقه الله بها على من يشاء من العباد. وأسفاه أن يأتي وقت الصلاة والمسلم يحاول كيف يتخلص منها. نعوذ بالله من الخسف والمسخ، أن يمسخ الله قلب العبد وأن يخسف بعقله حتى لا يدرك ولا يعرف ما يحتاج إليه من أن يقيم عبودية الله وأن يقبل على الله. إلى متى مع الدنيا مع الدنيا مع الدنيا؟ إلى متى يا عبد الله؟ إنها لحظات وبعدها وأنت في القبور تحت الأجداث والصخور، وقد تركت الدنيا كلها. أين زاد الآخرة؟ أين الأعمال ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون؟ عباد الله، من أحسن هذه العبادة، من أحسن أداء الصلاة مع الجماعة، فهو الذي سيبيض وجهه يوم تسود الوجوه، وهو الذي سيقرب يوم أن يباعد غيره. عبد الله، انظر إلى حالك عند سماع الأذان، هل يحصل عندك اشتياق إلى بيوت الله وإلى عبادة الله وتحرك وتهيئ واستعداد وإقبال، أم يحصل الكسل والملل حتى تفوت صلاة الجماعة؟ وأسفاه، يخاف على من يترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي من هذه الحال السيئة في يوم القيامة. قال ربنا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال بعض المفسرين: قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي يدعون إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجماعة بالأذان والإقامة، والمعرفة أن هذه أن هذا وقت صلاة الجماعة. احذر يا عبد الله، احذر أن تخسر في ذلك اليوم الذي خسارته خسارة عظمى، عياذا بالله. وقد صح عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى أنه قال: ما وجدت شيئا ألذ في الدنيا من صلاة الجماعة، من صلاة الجماعة. انظروا إلى هذا الفتح والعطاء من رب العالمين سبحانه. وكذلك أيضا جاء عن سعيد بن عبد العزيز أنه كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، إذا فاتته صلاة الجماعة يعني مرة واحدة يبكي. وكيف لا يبكي وهذه مصيبة في الدين؟ كم من باكين على أدنى مصيبة في دنياهم وما بكوا على المصائب العظام في الدين، على المصائب العظام في الدين. وهذا أحد السلف رحمه الله تعالى، حصل أن فاتته صلاة الجماعة فجاءه من يعزيه، قال: لو أن ولدا لي مات لعزاني 10,000 من الناس، ولكن لما كانت المصيبة في ديني فما عزيتني إلا أنت. يا عباد الله، عظموا ما عظم الله، واعرفوا قدر العبادة، قدر العبادة هذه، ألا وهي صلاة الجماعة. وهكذا من تعظيم هذه العبادة ما ذكر عن إبراهيم بن ميمون المروزي رحمه الله، كان بناء، فكان يرفع المطرقة، فإذا سمع النداء لم يعد بها إلا واضعا لها، لا يبقى مواصلا في عمله ولا حتى ضربة واحدة. رجال عرفوا ربهم، رجال عمرت قلوبهم بقوة الإيمان والصلاح والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين، قال رحمه الله: لم تفتني تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة منذ أربعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. يحرصون على الصلاة من أولها، على الحضور إلى بيت الله قبل إقامتها. ولهذا قال بعض العلماء: من تعظيم صلاة الجماعة أن يحضر الشخص قبل إقامتها، أن يحضر قبل إقامتها. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، إذا كان الشخص يستهين بأمر الصلاة فيتلاعب ويتأخر، ولا يهمه أنه يدرك ما أدرك، ولا يهمه أنه يذهب ما ذهب، يمشي الحال كيف ما كان. فبعض الناس اعتاد أن لا يدرك إلا آخر ركعة ليقول لك أدركنا الجماعة. يا عباد الله، أهكذا العبودية؟ أهكذا العبودية؟ وهكذا التحقيق لها والقيام بها عندما يكون الشخص يأتي بالصلاة على أقل وجه يطلب منه أن يقوم بها على أكمل وجه. احذروا التسويف في أمر العبادة. عود نفسك المسابقة والمسارعة والمنافسة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. في كتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن ضمام بن إسماعيل رحمه الله فاتته مرة صلاة الجماعة، فأقسم بالله إنه سيلازم بيت الله حتى يلقى الله، يؤدب نفسه على ما حصل منه من شيء من تقصير حتى فاتته صلاة واحدة. ما بالك بمن سيره، بمن حياته على اللعب والعبث بهذه العبادة. نعوذ بالله أن نكون من الخاسرين، نعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. كانوا يؤدبون أنفسهم إذا رأوا أن هنالك شيئا من التقصير في هذه العبادة. فهذا القاضي محمد ابن سماعة الكوفي رحمه الله، هذا الرجل قال: لم تفتني صلاة الجماعة 40 سنة، لم تفتني صلاة الجماعة 40 سنة إلا يوما ماتت فيه أمي، إلا يوما ماتت فيه أمي فانشغلت بأمرها ففاتتني صلاة الجماعة. قال: فقمت وصليت 25 صلاة، لأنه يريد التضعيف الذي في صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد 25 صلاة، وفي لفظ 27 درجة. فذهب وصلى 25 صلاة لعله يدرك التفضيل والتضعيف، فنام فرأى في المنام قائلا يقول له، وهو يريد أن يلحق بمن صلوا صلاة الجماعة، فقال له: كيف لك، لن تلحق بهم، فإن صلاة الجماعة قد فاتتك، وإن تأمين الملائكة قد فاتك، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد أن عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله، وهو من المحدثين، قال: كنت لا تفوتني صلاة الجماعة. قال فنزل بي ضيف، أي قبل صلاة العشاء، قال: فانشغلت به ثم خرجت لصلاة الجماعة وهي صلاة العشاء، قال: فوجدت الناس في الحارة قد صلوا صلاة الجماعة، قال: فذهبت أبحث في مساجد البصرة وجدت الناس قد صلوا، قال رحمه الله: فذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 صلاة، قال: فذهبت وصليت العشاء 25 صلاة، قال: ثم نمت فرأيت في المنام أني على فرس وأن أناسا قبلي على أفرس، قال: وأنا أريد اللحاق بهم، فقال لي قائل: لا تتعب فرسك ولا تجهد نفسك، فإنك لن تلحق بهم لأنك لم تصلي العشاء مع جماعة. انظروا، هذا الرجل فاتته صلاة الجماعة ليس كسلا ولا إهمالا ولا تلاعبا، ولكن ظن أن صلاة الجماعة ما قد أقيمت، فخرج ليؤديها مع الجماعة، ففوجئ بأنها قد أقيمت وصلى الناس، وذهبوا، فذهب وأدب نفسه وصلى هذه الصلوات لعله ينال أجر الجماعة. فكان ما سمعتم، فيا عباد الله، عظموا هذه الصلاة، وعلموا أولادكم تعظيمها، وعلموا نساءكم تعظيمها، تعظيم الصلاة أن تؤدى على الوجه الشرعي، فالمرأة تؤديها في وقتها، وإن كانت ليست لازمة عليها في المسجد مع الناس، ولكن تعظم الصلاة وتحرص على أدائها في وقتها، بل في أول وقتها، وتهتم بها. فعلموا أولادكم، وكذلك أيضا وطنوا أنفسكم على الاهتمام بهذه العبادة العظيمة. لا يزال المسلمون بخير، ما عظموا صلاتهم، ما عظموا الصلاة وعظموا الإقبال عليها والتوافد إلى بيوت الله رب العالمين سبحانه وتعالى. احذروا الشهوات، احذروا الهوى، احذروا تسلط الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يا من تترك صلاة الجماعة بدون عذر، إننا نخاف عليك من عدو ماكر، من عدو ماكر أن يكون قد تسلط عليك. فبقاء المسلم متأخرا عن هذه العبادة فهو قطيع من قطيع الشيطان عياذا بالله وأسير الشيطان. احذر أن تغتر بشيء من دنياك يا أصحاب الأعمال، الزراعة، التجارة، الإدارة، يا أصحاب الأعمال في أي مجال، عظموا شعيرة، عظموا فريضة من فرائض الإسلام. إن الله عز وجل يبارك لكم في أموالكم وفي أوقاتكم وفي صحة أبدانكم ما عظمتم هذه العبادة وعظمتم غيرها. احذروا أن تخدعوا من قبل هوى النفوس والشهوات. يا آكل القات عظموا العبادة، اترك القات واحضر إلى بيوت الله واستجب لنداء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فما هو عذر الكسالى؟ ما هو عذر الغافلين والمتلاعبين والمقدمين شهواتهم على دين ربهم وعلى حق الله عز وجل؟ احذروا 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 أن يدخل أحدنا في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آسف والله، آسف والله، آسف والله على بعض المسلمين يتركون دكاكينهم مفتوحة في أوقات الصلوات، ويظل بعضهم عاكفا على الشهوات وكأنه ما عرف الله ولا آمن بالله ولا رضي بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كأنه ليس من أهل الله ولا من أهل دينه. عباد الله، تناصحوا فيما بينكم، تعاونوا على البر والتقوى، ازجروا من ترونه يتلاعب بالدين، لا تتركوا له المجال الذي وقع فيه والذي تسلط عليه الشيطان. بعض الناس يسيئون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، بعضهم يحضر أداء صلاة الجماعة ويترك دكانه مفتوح ويقول: الولد في الدكان. يا عبد الله، أنت قدوة، المطلوب أن تكون قدوة حسنة. اغلق دكانك ليقتدي بك الناس ويقولون: رجل يعبد الله، رجل يخاف الله، رجل يستجيب لله. أغلق دكانه حتى لا يشغل غيره بدكانه. أتريد الدنيا من أجل ضياع الدين؟ أيضا يعلم ولده الضياع، لما يترك ولده في الدكان يعلمه التلاعب بالعبادة والتمرد على الطاعة. يا مسلم، أنت مطالب أن تعلمه الدين، أن تعلمه أن يغلق الدكان وأن يقبل على العبادة. أنت مسؤول عن أمام الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا في اليمن وأحوال المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم هيئ لنا سبل الهدى وجنبنا طرق الردى. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، وادفع عنا كل ضير، اللهم ارفع عنا نقمك وابسط علينا نعمك، اللهم ارفع عنا نقمك وابسط علينا نعمك. اللهم أمن أهل اليمن في دورهم، وأصلح أحوالهم وجميع المسلمين، وأقم الصلاة. هنالك تنبيه، حصل في الأمس عرس، ثم ذهب مجموعة ممن حضروا العرس إلى خلف قرية العليب للنزهة هناك، فحصل أن بعض الشباب رموا في حال سيرهم رماية عشوائية إلى الجو، فحصل أن بعض الرصاص الراجعة أصابت شخصا، وهذا الشخص يقول إن خمسا وصلت بجانبه، وامرأة أخرى تقول إن رصاصة وصلت بجانبها من الرصاص الراجع. وعلى كل، أهل قرية العليب يقولون من سيذهب إلى الجبل الذي خلف قريتهم لا يرمي حال ذهابه الرماية العشوائية خشية الضرر، فما جرى في الأمس فقد سامحوا وعفوا، ولكن يقول لا يعود من يتصرف بهذا التصرف، فهذا أمر لا يقبل شرعا ولا يقبل دينا ولا يقبل عقلا. فننصح للشباب أن يتعقل وأن يتأدب، وأن من صار بيده سلاح لا يسير طائشا، لا يذهب عنه الرشد، لا يذهب عنه التعقل. يا أيها الشاب، أنت تدعى إلى العرس والمشاركة فيه من باب أن تزيد في السرور، لا أن تجلب على الناس ما يسوءهم وما يؤذيهم وما يسبب لهم المشاكل والفتن. أيها الشاب، تخلق بالآداب، تخلق بالآداب الطيبة وبالانضباط. وبالانضباط ما معناه من صار معه سلاح رمى كيفما يريد ولو آذى غيره ولو حصل الاعتداء على الآخرين؟ اتق الله أيها الشاب، وتأدبوا بآداب الإسلام، فلا نرضى أبدا بهذه الرماية في أي وقت من الأوقات. أعني الرماية العشوائية، ليست مشروعة أصلا، الرماية العشوائية ليست مشروعة أصلا، لأنها ليس منها أي فائدة، ومنها الضرر ومنها الشر ومنها الفساد. فليتوب إلى الله من رمى في الأمس، وليتق الله ولا يعد إلى هذا